الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثنا اليوم عن الإحسان وعن العشر الأول من ذي الحجة والأضحية، نرجو الله أن يتقبل منا جميعا. أيها المسلمون، إن مجالات الإحسان بمعناه العام في الإسلام كثيرة، أما الإحسان بمعناه الخاص فهو على الدرجات وأعلى الدرجات، كما في حديث عمر بن الخطاب المعروف بحديث جبريل عليه السلام في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأعظم به من مقام لمن صفت سريرته واستقامت علانيته وسلمت عقيدته من التأويل والتشبيه والتمثيل والتعطيل والتكييف، فكانت عقيدته وفق عقيدة الرسول وصحابته كما صرحت بها نصوص الكتاب والسنة، وكانت عبادته سليمة من بدع مبتدعة، محسنا فيها الإحسان المأمور به شرعا. ومن ثم انتظم الإحسان معنيين: المعنى الأول الإتقان والإجادة، تقول: أحسن فلان عمله إذا أتقنه وأجاده. ومنه قول الله تعالى في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. يعني السكين اللي غادي يذبح بها خصها تكون ماضية بزاف باش ما يعذبش البهيمة، فليرح ذبيحته. أي أجيدوا ذبح ذبائحكم وأريحوها من ألم الذبح بأن يكون السكين حادا فأمروه عليها بسرعة. المعنى الثاني، هذا المعنى الأول للإحسان بمعنى الإتقان. المعنى الثاني للإحسان الإنعام على الغير. يقال: أحسن فلان إلى فلان إذا تفضل عليه بعطاء أو برأي وتوجيه يجنبه الوقوع في الورطة. ومن ثم علم أن الله لا يقبل من عبده قولا أو عملا إلا إذا كان صادقا مخلصا فيه موافقا لشرعه، توفر فيه الإحسان المطلوب لقوله تعالى في سورة لقمان: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. عباد الله، ولمقام الإحسان في الإسلام أمر الله به وجعل من اتصف به من يحبهم، فقال تعالى في سورة البقرة: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال في آخر ذكر سياق عباده المتقين من سورة آل عمران: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في وصف عباده المتقين من سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقد بيّن الله عز وجل أن من أحسن قوبل عمله بالإحسان، فقال تعالى في سورة الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. كما بيّن أن من أحسن
قدر الناس إحسانه فارتفع قدره بينهم، فكان بذلك قد أحسن لنفسه، لقوله تعالى في سورة الإسراء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقد أخبر الله عز وجل أنه يضاعف الحسنات لعباده المتقين في الدار الآخرة، لقوله تعالى في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولقوله تعالى في سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وقد بين الله عز وجل أنه خلق الموت والحياة والإنسان ليبلوه في هذه الحياة، فقال تعالى في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقد بين الله عز وجل أنه من استمع القول واتبع أحسنه استحق البشرى بهداية الله، قال تعالى في سورة الزمر: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقد علم أن الحسنة والسيئة لا تستويان، لقوله تعالى في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عباد الله، إن الإحسان مطلوب في الاعتقاد والقول والعمل، مطلوب في العبادة والسلوك مع الناس في مجالات الحياة. إن الإحسان بمعناه الثاني أي الإنعام والتفضل على الناس هو قربة من القربات، وديننا الحنيف دين التضامن والتكافل والتعاون والإحسان. ونحن اليوم أيها المسلمون في أعظم أيام الله، يعظم الله فيها أجور المتقين العاملين المحسنين، فالحجاج في أرض الحرام يحسنون لأنفسهم بما يقومون به من أعمال المناسك بكل أنواعها، وأنتم يمكنكم أن تقوموا بأعمال في هذه الأيام يأجركم الله عليها أجرا عظيما إن صدقتم وأخلصتم فيها لله تريدون مغفرته ورضوانه. ومن هذه الأعمال الإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام وذوي الحاجة من المرضى والأرامل، وتقديم العون لهم بجبر خواطرهم ومسح دموعهم وبعث الأمل في أنفسهم وإعادة الاعتبار لهم بتحسيسهم أن لهم إخوة في الدين يشاركونهم آلامهم وهمومهم، ثم يعملون على إدخال الفرحة والمسرة إلى قلوبهم بمناسبة أيام عيد الأضحى المبارك. لما لهذا العيد من أهمية عند المسلمين بعامة وأهل المغرب خاصة، لحرصهم على ذبح الأضاحي حتى ولو كانوا غير محتاج أي محتاجين، حتى ولو كانوا محتاجين أي ضعفاء ما عندهمش، يبذلوا كل ما يستطيعون من أجل توفير الأضحية. وأنا أقول لو كان المغاربة يحافظون على دينهم كما يحافظون على الأضاحي لكانوا في مقدمة مسلمي العالم. يعني لا يحرص على الصلوات ولكنه يحرص على الأضحية، سبحان الله، ما علم أن الصلوات مفروضة دين، والأضحية إنما هي سنة، من استطاعها فنعمة، ومن لم يستطع فلا شيء عليه. لكن الناس ما يفهمون هذا الفهم، سبحان الله. قلت إنها مناسبة يعظم فيها إحساس الضعفاء والمحتاجين والأيتام أكثر من أيام أخر، فإذا أحسن إليهم فيها بما يقدم لهم من مواساة انقلبت همومهم فرحا، وغمهم أو وغممهم انشراحا، ونالوا حظهم من مسرات العيد فتعمهم مظاهر الفرح وتباشير ابتسامة الحياة في أيام العيد التي هي أيام فرح. فتعاونوا أيها المسلمون فيما بينكم وأحسنوا إلى الضعفاء والمحتاجين، إن الله يحب المحسنين. ونرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يهدينا صراطه المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الدنيا الدنية لا قيمة لها عند الله، الفائزون فيها حقا ممن وسع الله عليهم فيها، من جعلوها في أيديهم وسخروها لاكتساب الحسنات للفوز برضوان الله في آخرتهم. إن مثل الدنيا عند الله كمثل شيء لا قيمة له عند الناس، في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسوق داخلا من بعض العالية، جهة تسمى في جهة المدينة من ضواحيها العالية، من بعض العالية، والناس كنفته محيط به، والناس كنفته، فمر بجدين أسك، جدي وذنه صغارة يسمى الأسك، ميت، فتناوله من أذنه الصغيرة ثم قال: أيكم يحب أن هذه له بدرهم؟ شكون لي يأخذ مني هذه بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا، فكيف وهو ميت؟ من قبله وهو يعني صحيح حي، فبالأحرى أنه ميت لا قيمة له، لا بدرهم ولا بشيء. ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ غير خذه، أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا عيبا فيه، وذني صغيرة عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ خلاص. فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا على أهليه، أو من هذا عليكم، فوالله للدنيا بما فيها بكلها أهون على الله من هذا عليكم. هذه هي قيمة الدنيا عند الله، فتزودوا منها لآخرتكم. ما دامت الدنيا لا قيمة لها عند الله، وما دامت هذه هي قيمتها، والرسول إنما أراد أن يلفت أنظار أصحابه إلى هذا الجدي الأسك من أجل أن يدلل بها على الدنيا التي لا قيمة لها، كما أن هذا الجدي لا قيمة له في نظر الناس، فلما التهافت عليها، ولما التسابق عليها، ولما المعاداة من أجلها، لما المعاداة من أجل الدنيا، لما التهاجر فيما بين الأحبة والأصحاب من أجل الدنيا، لما التقاتل من أجل الدنيا، لما قضاء الأوقات كلها، الأعمار كلها في الدنيا، حتى إن الإنسان من أجل دنياه لا يصلي الصلوات في أوقاتها. لما تقول له يقول لك ما عنديش الوقت، ما عنده الوقت يصلي، ما عنده الوقت يمشي للحج، سبحان الله، من أجل هذه الدنيا الفانية التي يموت ويتركها وراءه، حتى ولو كان من أغنى الناس قد يتخاصمون من أجلها ولم يدفن بعد، سبحان الله. ولهذا أعطاها الله من يحب ومن لا يحب. الدنيا لكونها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، أعطاها من يحب ومن لا يحب، أعطاها من يؤمن به ومن يكفر به. يقول: ما كاينش الله قاع، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر، ومع هذا من أغنى الناس، لا يؤمن بوجود الإله، ولا يؤمن بالأديان، ولا يؤمن بالرسل، ولا يؤمن بالآخرة، ولا يؤمن بالبعث بعد الموت، ومع هذا يعيش في غنى. خلاص، مما يدل على أن هذه الدنيا ما أعطاها الله من أعطاهم لكونه يحبهم، سبحان الله. فالعاقل من وظفها في الخير وجعلها قنطرة عبور من دنياه إلى أخراه لجنة عرضها السماوات والأرض، فلا يترك مجالا من مجالات الخير وهو قادر على الإسهام فيه إلا ويشارك بالقليل والكثير في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، والله لا يضيع أجر المحسنين. في صحيح مسلم وغيره من روايته مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، أي ابن آدم؟ هذا مالي، هذا مالي، هذا مالي، مالي مالي، المال يعني. قال: وهل لك يا ابن آدم، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، شات البيت المال، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أي قدمت أمامك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، رواية أخرى بحالها غير بلفظ آخر، يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث، غير تعب نفسك، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، خلاص، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، ويصح فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وقوله فاقتنى أي ادخر لآخرته، وفي رواية فأقنى أي أرضى. حديث ثالث وهو أيضا مهم جدا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ عقلوا على هذا الحديث. أيكم، أي الناس، أيكم أيها المسلمون، مال وارثه أحب إليه من ماله، الوارث اللي غادي يورثوه أحب إليه من ماله، كيف؟ اسمع. قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، موش مال وارثه، ماله أحب إليه. قال: اسمع، فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. مالك الحقيقي هو الذي قدمته أمامك لوجه الله عز وجل، أحسنت به إلى نفسك بالدرجة الأولى، بنيت المساجد إن استطعت، حفرت الآبار لمن هم في حاجة إليها إن استطعت، أطوقت الطرق إن استطعت، خاصة في الجهات التي فيها تعثر في الطرق، بنيت الخيريات لمن هم في حاجة إليها، أسست دور القرآن أو دور تعلم الحديث أو الشرع، شرع الله عموما، واسيت الفقراء والمحتاجين، مسحت دموعهم في الظروف الحالكة التي لا يقف فيها إلا من شرح الله صدورهم للحق، وهكذا قدمت ما تملك في سبيل الله. نعم، ذلك هو مالك، لأنك قدمته أمامك تجده عند الله بشر أن تكون مخلصا فيه لله، لا تريد به إلا وجه الله تعالى، وأن يكون مالك حلالا، لأن الله لا يقبل إلا طيبا. أجل أيها المسلمون، هذه باقة فواحة معطارة من أحاديث حبيب القلوب المؤمنة الصادق المصدوق سيد الخلق رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيان قيمة الدنيا وزاد المؤمن العاقل منها، فزاده منها ما قدمه لنفسه في سبيل الله ابتغاء مرضاته. أجل أيها المسلمون، أعظم به من زمان هذا الذي نحن فيه، زمان الحج، نحن في بداية أيام العشر الأول من ذي الحجة التي تتوج بيوم عرفة، ثم يوم النحر والأيام الثلاثة بعدها أيام عبادة حمد وتكبير وذكر لله تعالى، أيام عيد، أيام فرحة وأكل وشرب وتزاور وصلة الأرحام، أيام العفو والتسامح ونسيان الضغائن والأحقاد وتجديد المودات والصلات بين الأسر والأقارب والأحباب والأصحاب. وقد أقسم الله بأيام العشر بالأيام العشر في مطلع سورة الفجر، فقال تعالى وليال عشر، والفجر وليال عشر، فهي من أفضل الأيام والعمل فيها من أفضل الأعمال. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ويستحب صيام هذه الأيام، أي الأيام الأول حتى اليوم العيد، بمعنى حتى اليوم عرفة ويصبح يوم العيد. وكان من السنة إذا استطاع الإنسان بعد صلاة العيد أن يفطر من أضحيته، وإن لم يستطع أو نظر لكونه قد يتعطل وقد يقضي اليوم كله صائم ولا يجوز له أن يصوم يوم العيد، فلا بأس أن يفطر بعد صلاة العيد على ما استطاع حتى لا يبقى صائما واليوم يوم عيد. قلت ويستحب صيام هذه الأيام بما فيها يوم عرفة لمن ليسوا بعرفة، اللي هم واقفين في عرفة لا يجوز لهم الصيام، لأن الصحابة ما كانوا يصومون يوم عرفة ولا النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة. فقد جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، مش غير يوم عرفة، لا 9 أيام كلها، ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة لمن بعرفة، طبعا لمن بعرفة، كما روى الشافعي ومسلم عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي 10 ذي الحجة، فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. حل محرم إذا دخلت العشر الأواخر، ما بقي تحسن، ما تحلق حاجة، ما تقطع أظافر، إذا قبل ما تدخل 10 الأيام نظف راسك، حالك تنظف راسك باش تحرم للإحرام تماما تتشبه به. وفي رواية مسلم فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، إن الأضحية سنة مؤكدة في حق المسلم، سنة مؤكدة في حق المسلم الحر القادر عليها، وهي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الضأن بما فيه المعاز يدخل في الضأن، والبقر والجمال، وبلاد أخرى عند الجوامس، هذه هي بهيمة الأنعام، وهي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والمعاز والغنم، وأفضلها الضأن أي الغنم. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، بسم الله الله أكبر. فما هي شروط الأضحية؟ وأنا أحببت أن أتكلم عنها اليوم لأن بقى 10 أيام تقريبا العيد، ما نخليهاش حتى الجمعة الجاية باش يتفادى عند الشراء، يتفادى الإنسان العيوب يتفاداها. علاش؟ لأن كل عام نفاجأ بعرام ديال الأسئلة، أكوام ديال الأسئلة، أنا شريتك كذا، أنا شريتها كذا، أنا شريتها كذا، أنا لقيتها كذا، أنا لقيتها كذا، وربما مسكين يكون عنده يا الله عنده ذاك الثمن بالشراء، غادخل له عاوتاني يبيع شكون اللي غادي يشري منه، غادخل له يذبحو كان ذاك العيوب اللي هي مشروطة ما توفرتش، تقول له شي بس ما كاين، الدين هو اللي كيقول شي بس ما كاين، مش احنا مشكل. ولهذا أردت أن أتحدث عن هذا اليوم باش ما يجي يسول نحد. قلت لا بد فيها من شروط، إن من شروط الأضحية السلامة من العيوب، وقد نص عليها بأسمائها فلا تجوز الأضحية المعيبة البين عيبها كالمريضة البين مرضها ما تلحقش الغلم مثاليها والعوراء البين عورها واحد العين أما إذا كانوا بشوش عمياء مش عورة والعوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها تعرج باينة مش غش شوية لا باينة خلاص والعجفاء داك المسالية تلقوا نعمة يكلوهاش هذا المعنى العجفاء خلاص والعجفاء التي اشتده ذالها بالحديث الصحيح الذي رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن وأحمد في المسند عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا ما هي الأضحية التي لا تشترى ماذا يتقى من الضحايا الضحايا جمع ضحية والأضحية جمع على أضاحي فقال أربع لا تجوز في الأضاحي هي نفسها العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي والعجفاء التي لا تنقي ما فيهاش الأثر ديال الدم خلاص وفي رواية والكسير التي لا تنقي ومعنى لا تنقي أي لا مخ لها لضعفها وهزالها ويفهم من الحديث أن الأضحية التي بها عرج قليل لا يكاد يظهر لا حرج فيها أو عورها ليس ببين لا حرج أو مرضها ليس بظاهر التأثير فيها كلها جائزة ومن عيوب الأضحية التي لا تجوز العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها العضباء القرن ديالها أكثره ذهب بقى واحد شوية من القرن أو الأذن ديالها مقطوعة بقى واحد شوية هذه لا تجوز لكن إذا كان داكشي اللي ذهب منها اللي داكشي من القرن غير واحد شوية ما كاين باس من الأذن غير واحد شوية ما كاين باس والجرباء التي كثر جربها دخل في المرض لا تجوز وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه باختيار الأضحية السليمة لأن لمن قربى وإنما يتقرب إلى الله بالأحسن وبالأطيب من العيوب عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين نبحث نشوف عينها أن نستشرف العين والأذنين وهو في صحيح سنن أبي داود وغيره إن ثواب الأضحية عظيم فأحسنوا اختيارها وطيبوا بها أنفسا وأخلصوا النية في التقرب بها إلى الله وأنتم تحيون بها سنة من سنن الإسلام التي بدأها إبراهيم خليل الله ثم أكدها رسولنا عليهما الصلاة والسلام فمن ضحى يريد بأضحيته وجه الله ويقصد إحياء سنة الإسلام فإن الله يتقبلها منه ويثيبه عليها أما وقت ذبح الأضاحي فبعد طلوع شمس يوم العيد اللي كنسميو احنا الضحى شرق شمس مزيان هذا هو الوقت ديالها لكن لا تذبح قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد أما أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد فيجوز الذبح في أي وقت منها ومن الأفضل يكون كذلك بعد شروق الشمس يعني الضحى أيضا روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه اللحم مش حرام لا حلال ولكن ما وافقت السنة من ذبح قبل الصلاة بغى يزرد بغى اللحم ما كاين باس لكن ما وافق السنة من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين وافق السنة فلا ينبغي للمسلم أن يذبح أضحيته قبل الوقت وقبل صلاة العيد فإن فعل لم يوافق السنة في أضحيته وفاته أجر نسك العيد للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهله. ما وافق السنة، ليس من النسك في شيء، هذا كله حديث النبي، ليس من النسك في شيء. ويحسن أن يذبح المسلم أضحيته بيده، فإن لم يستطع ينيب عنه ويحضر ذبحها، يشوف باش يكون عنده الأجر. وعند الذبح يقول بسم الله، تسول الناس أقل ما يمكن أن تقول بسم الله، أو تنوي أن هذه نسك فلان، يعني عن فلان ابن فلان وأهل بيته، خلاص. وخا يكون قاع ولاده قاع مزوجين معاه وساكنين عولة واحدة، يجوز ذبيحة واحدة ما داموا على ميدة واحدة، مش مشكل. أما مفرقين كل واحد ساكن وحده، من الأحسن كل واحد يذبح الرسول. أنا أقول هذا لأن كثير من الناس كيسولوا على هذا، وربما خايف أن نخرج تاني أو يجيو، اللهم نقول هذا بقى. قلت، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان، ويسمي نفسه وعن أهل بيته. وتكفي أضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته الذين هم في كفالته وإن كثروا، وخيكونوا كما قلت آنفا. نرجو الله أن يشرح صدورنا للحق، وأن يفقهنا في ديننا، ويحببه إلينا، ويفعل به جوارحنا في حياتنا اليومية، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وأنصار الصحبة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم وجنا على آثارهم، ولا تخالف بنا عن نجيهم وطريقهم، يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهده مولاي حسن، وأمته نباتا حسنا، وارزقه يا ذا الجلال والإكرام بطانة خير تعينه على الخير وتشير به عليه، إنك على كل شيء قدير. نسألك اللهم المغفرة، نسألك اللهم الاستقامة، ثبت على الاستقامة على دينك، واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحسنين، وتقبل منا جميع أعمالنا، ووفقنا لصيام هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الذي هو من أشهر الحج، شهر ذي الحجة، وتقبل منا ومن جميع المسلمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، تقبل منا أقوالنا وأعمالنا ومواقفنا وحركاتنا، وسخرنا في طاعتك يا رب العالمين، واجعل أعمارنا ما بقي منها يمر في طاعتك، نعمل ما تحب ونبتعد عما لا تحب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم اسر عوراتنا وامن روعاتنا، واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. ربنا وفقنا لما تحب وترضى، ربنا اجعلنا من عبادك الصالحين، ربنا تقبل منا في هذه الايام، انك على كل شيء قدير. ربنا اهدنا واهدي بنا واهدي على ايدينا واهدي ابناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة امورنا وكلنا وليا ونصيرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين، واقضي حاجات المحتاجين.